الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الأبحاث المرتبطة في غسل الرجلين هو تحديد المقصود من الكعبين، فإن الآية المباركة أمرت أن يكون المسح إلى الكعبين، ولكن ما المقصود به؟ في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول ما هو مشهور الإمامية، أو نقول ما انعقد عليه الإجماع إلى زمن العلامة رضوان الله عليه، إذ في هذه الفترة إلى زمن العلامة قالوا المقصود من الكعبين هو العظم المرتفع على ظهر القدم، القول الثاني ما اختاره العلامة رضوان الله عليه هو خصوص مفصل الساق، خصوص المفصل الذي يكون عبارة عن الجسر الرابط بين القدم وبين الساق، هذا الذي يربط بينهما هو يعبر عنه بالكعب. القول الثالث في نقل المصنف ما عليه العامة عبارة عن العظمين الناتئين في يمين القدم وشمالي، هذه العظمان البارزان المعروفان. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. فنحن نتكلم أولا عن تحقيق الحال في هذه الأقوال بلحاظ المذهب الإمامي، ونتكلم بعد ذلك بلحاظ المذهب مذهب العامة. أما بالنسبة إلى مذهب الإمامية فيقول المصنف أنه لا يمكن حسم المسألة بين المشهور من جهة، وبين الاتفاق من جهة، وبين العامة من خلال الروايات، ولا يمكن حسمها أيضا من خلال كلمات أهل اللغة، وذلك للتضارب بين الروايات وبين كلمات أهل اللغة. من هنا يضطر المصنف أن يأتي بشيء جديد، يعني بدليل جديد لا يرجع إلى الكتاب ولا يرجع إلى السنة. وهذا الشيء الجديد الشيخ واضح لم يسلط عليه الأضواء بشكل مناسب، ويأتي منه الشيخ في موارد كثيرة الاعتماد عليه. فعلى هذا الأساس لدينا دعويان. الدعوة الأولى إن حسم الخلاف في داخل، على قولة السياسيين، في داخل البيت الشيعي في داخل المذهب، إن حسم الخلاف في داخل المذهب لا يمكن على أساس النصوص ولا يمكن على أساس كلمات أهل اللغة. هاي دعوة كنا نثبتها اليوم. الدعوة الثانية هناك دليل لا يرجع إلى الكتاب ولا إلى السنة، دليل آخر يمكن أن ننتصر لكلام المشهور ضد العلامة. هذا الدليل يسميه سيد الخوئي بالدليل الخامس، باعتبار احنا الأدلة أربعة، كتاب، سنة، عقل، إجماع. وين كان سيد الخوئي؟ تدروا العقل الإجماع طبعا يذكر في المصباح الإجماع لا دليل على حجيته. اللي راجع سيد اخوي، بس اللي يسمي دليل خامس هو اصلا الاجماع مو حجه عنده. والدليل العقلي ما عندنا اليوم فتح حكم شرعي توقف على الدليل العقلي. على اي حال حسب منهج العامه عندنا اربع ادله، وسيد اخوي سمي هذا دليل خامس اللي راح اذكره، اللي هو من خلاله نثبت قول المشهور ضد كلام العلامه. اذا لدينا دعويان من الكلام. اما الدعوه الاولى ان حسم النزاع لا يمكن عن طريق الروايات، لان الروايات في هذا الصدد متضاربه مختلفه. فتعالوا ماذا نذكر الروايه اللي تقرب قول المشهور، وبعد ذلك نذكر الروايه اللي تقرب قول العلامه. الروايه اللي تقرب قول المشهور هي صحيحة الأخوين بكير وزرارة ابناء أعين. المصنف مع الأسف ما ذكر الرواية حتى بالطبعة الجديدة، يقول الروايات متضاربة بعد أنت طلعها. فإحنا الآن خلنا نشوف شون التضارب في الروايات. نذكر رواية تقرب كلام المشهور ورواية تقرب كلام العلامة، ونشوف التضارب اللي موجود. طبعا هنا راح ننتخب روايتين، والا روايات من الجانبين كثيره هي. الروايه اللي يمكن ان تقرب للمشهور، ليش قلنا يمكن؟ لان المشهور وصل لنا فقط فتاوى من يومه، ترى هاي كلش مهمه هاي. اما استدلال ما وصل لنا للمشهور ترى، لان السيد الخوي يقول الكتب الاستدلالية لم تصل إلينا، إنما وصلت فتاوى، وبعد هاي الفتوى يصير مفتوحة على جميع الاحتمالات، كما احتمال هاي الرواية، احتمال تلك الرواية، احتمال آية احنا ما فاهمين دلالتها، احتمال أصل عملي في البين. المهم لذلك كلنا نحتمل إن المشهور اعتمد على الاحتمال. يقول إنهما سألا أبا جعفر عليه السلام، بل ركزوا على الرواية، إنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول فدعا بطشت أو بتور فيهما فغسل كفيه. هسه الرواية طويلة طبعا. ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجد ماء، لم يجدد ماء. الرواية شوف اقراها في نهايتها، ثم مسح رأسه، يقول ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه. شنو معناها مسح رأسه وقدمه إلى الكعبين؟ شنو هنا؟ يعني مسح على ظاهر القدم واللي هو موجود على الظاهر اللي هو القبة، قبة القدم. يقول ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين، ظاهر انه القدم هو هاي الكعب، هو ظاهر الشيء. يعني هو بكلمه ان الكعب شنو معناه في اللغه؟ شيء مرتفع. سميت الكعبه كعبه لانها شيء مرتفع. ثم مسح راسه وقدميه الى الكعبين، والمقصود من الكعب اللي هو ظاهر القدم. زين، الروايه اللي تكون دليل على للعلامه يذكرها هم في الوسائل بصفحه اخرى، الرواية طويلة هي أيضا. يقول فدعا بطشت ثم قال فقلنا أين الكعبان؟ قال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. ما بلا رجاء شوي التفت على هاي الرواية. فالعلامة قال هاي دليلنا على التحديد مالتنا اللي هو عبارة عن المفصل. قال ها هنا، أين الكعبان؟ فقال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. شلون تقريب الاستدلال بها؟ يعني المفصل دونه، دون بمعنى تحت، يعني المفصل تحت عظم الساق. واضح عظم الساق شنو تحته؟ تحته شنو تحت عظم الساق؟ هو المفصل، هذا جسر الرابط بين عظم القدم وعظم الساق. قال المفصل، فسر دونه بمعنى تحت. قال المفصل دونه يعني تحت عظم الساق. فهذه الرواية يدعي العلامة انها واضحة الدلالة على ان المفصل عبارة عن العظم الرابط، عبارة عن ان الكعب عبارة عن المفصل، العظم الرابط بين قدم الساق وبين بين الساق وبين القدم. الا ان المشهور حينما ذكر العلامة هذه الرواية أبرز تأملا فيها، لأن الشيخ عنده عبارة شي يقول يقول الروايات وإن لم تكن مؤيدة للمشهور فالأقل إنها قريبة. يقول يعني المفصل دون عظم الساق. هنا هاي الرواية احنا عندنا الكعب اللي هو قبة القدم أيضا تشتمل على المفصل، أيضا تشتمل على المفصل. فكلمة المفصل كما يقصد بها الرابط بين عظم القدم وعظم الساق يوجد على الكعبين أيضا مفصل. فصير يعني المفصل يعني وين رايحة؟ للكعب. دون يقول ما تجي بمعنى تحت، دون قد تكون بمعنى أسفل. يصير المفصل يعني مفصل الكعب، مفصل العظم المرتفع على ظهر القدم، دونه يعني أسفل عظم الساق. هذا المفصل اللي موجود على ظهر القدم ما يعبرون عنه أنه أسفل عظم الساق؟ يعبرون عنه ما يعبرون عنه؟ هذا يقولون عليه أسفل عظم الساق. يعني كما يوجد مفصل اللي صوره العلامة هو الجسر الرابط بين عظم القدم وعظم الساق، على ظهر القدم أيضا يوجد مفصل. فالرواية أيضا تكون هم قريبة على المشهور، وتكون أيضا قريبة أيضا على كلام العلامة. فالروايات من الجانبين غير واضحة، وهذا كذا كلمات أهل اللغة. فمن يراجع الكلمات يجد أنها متنافية ومتضاربة شديدة التضارب. ولا هاي الدعوة الأولى لا تم، إذن لا يمكن الاستفادة لا من النصوص ولا يمكن الاستفادة من كلمات أهل اللغة. لذلك المصنف يقول علينا أن نذهب إلى وجه آخر للانتصار إلى المشهور. هذا الوجه الآخر يقول إن المسألة شديدة الابتلاء، ليست من المسائل التي تعرض على المكلفين بالسنة مرة أخرى، وإنما هي شديدة الابتلاء. قد يتوضأ المكلف اليوم 5 مرات أو أكثر من ذلك. فنقول حينما حصل الاتفاق إلى زمن العلامة على أن المقصود من الكعبين هو العظم المرتفع على ظهر القدم، فهذا الاتفاق لا يخلو إما أنهم توارثوه جيلا بعد جيل، أو أن هذا الاتفاق كان مستند إلى الروايات. أكو احتمال ثالث؟ ماكو احتمال ثالث. فإن كان مستندا إلى الروايات فنقول فهم خطأ الفقهاء في فهم الروايات كلهم بعيد، لأنه الذي يخطأ قد يخطأ 1 2، أما يتفقون على أن هذه الروايات كل هؤلاء الفقهاء اتفقوا على شيء وكان فهمهم هذا الاتفاق خاطئ، يقول هذا بعيد جدا. أو نقول لا، إن المستند هو وصول الارتكاز، هؤلاء حينما فسروا الكعب بالعظم المرتفع على ظهر القدم وصل إليهم ارتكاز من قبل الطبقة السابقة على فقهاء عصر الغيبة. هذا الارتكاز ليس شيئا منقولا حتى يكتب كرواية، وإنما عبارة عن وضوح، عبارة عن جو عام. السيرة موجودة على أنه حينما إنسان يتوضأ يمسح إلى الكعبة ويفسر الكعب آنذاك بذاك العظم المرتفع. وبالتالي لاحظوا نقول إن الاتفاق إلى زمن العلامة إما يكون مستندا إلى النصوص وخطأ الجميع بعيد، وإما يكون مستندا إلى الارتكاز. وعلى كلا التقديرين هذا يمكن دليل لصالح المشهور، وهذا واضح لا يرجع لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إجماع ولا عقل. وإذا أردنا أن نوضح هذا الدليل أكثر نقول نحتاج إلى مقدمتين حتى يتضح هذا الدليل بصورة جلية، وأقصد التوضيح بالشق الأول، إن هؤلاء وصل إليهم ارتكاز من قبل القدماء، وعلى أساس هذا الارتكاز اتفقوا على هذا التفسير. أحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى إن احتمال القرينة على قسمين. القسم الأول احتمال القرينة الموجودة، هذا واحد. القسم الثاني احتمال بأصل وجود القرينة، يعني مرة احتمل وجود قرينة ومرة احتمل قرينة الموجود. فلو تكلم المتكلم وقال رأيت أسدا، فهنا تارة نشك هل تكلم وقال يرمي، أم إنه قال مثلا شجاع، أو إنه قال يزأر مثلا. هنا يعبر عنه الشك في أصل القرينة، هذا الشك في أصل القرينة هل تكلم أم لا. وأخرى نجزم أنه قال شيء، وسمعنا أنه قال شيء بعد رأيت أسد، ولكن لم يتضح عندنا ماذا قال، هل قال يرمي أم قال لا يزأر. فهنا لا نشك في أصل القرينة، وإنما نشك في قرينية الموجود. إذن الشك في القرينة تارة الشك في أصل وجودها، وأخرى بعد إحراز وجودها يشك ماذا في قرينيتها، يعبرون عنها الشك في قرينية الموجود. الشك في قرينية الموجود أكو اتفاق عليه أنه يوجب إجمال الخطاب. ما تقدر تتمسك بعد برأيت أسد وتحملها على المعنى الحقيقي، لأن احتمال راد المعنى المجاز، أكو اتفاق. بينما الشك في أصل القرينة هل قال شيء أم لا، هذا يوجد خلاف بين الأصوليين. اللي قارئ الحلقة الثانية بدقة السيد الشهيد يصرح هناك، وبالحلقة الثالثة بين أكثر يقول أنا أخالف المشهور، عند الشك في أصل القرينة يوجب الإجمال كالشك ماذا في قرينية الموجود، لا فرق عندي. بس دير بالك يا قرينة، هسه بعد مقدمة ثانية أحتاج أوضح، بس الآن كأصل موضوع أخذ هسه، إن الشك في أصل القرينة والشك في قرينية الموجود يوجب الإجمال، زين؟ فيعبر عن ذلك الشك في القرينة والشك في قرينية الموجود يوجب الإجمال. بس ولكن شنو القرينة اللي توجب الإجمال؟ هسه أبينها بالمقدمة الثانية، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المقدمة الثانية نقول إن القرينة التي يشك فيها إما في أصل وجودها أو بعد كونها موجودة. الآن إن القرينة التي يشك في أصل وجودها، أصل وجودها اللي قلنا سيد الشهيد شي خالف، خالف المشهور يقول توجب الإجماع، تارة تكون من سنخ القرينة اللفظية وأخرى من سنخ القرائن الارتكازية. الأول من سنخ القرينة اللفظية على مبنى السيد الشهيد ماذا يوجد؟ الإجماع. إلا إذا وجد نافل له لهذه القرينة، إذا كان هناك ما ينفي هذه القرينة فلا يوجد الإجماع. ما هو النافي؟ شهادة زرارة مثلا الراوي فيقول إني أنقل لكم الرواية وجميع ما له دخل في فهم المطلب، فحينما سكت عن شيء معنى ذلك لم يقله الإمام، فينحل كلام زرارة إلى شهادتين، شهادة إيجابية إنما ذكرته لكم هو كلام الإمام، وشهادة سكوتية سلبية ما لم أذكره لكم لم يقله الإمام. فإذا الشك في أصل القرينة صحيح يوجب الإجمال عند سيد الشهيد بحسب الأصل الأولي، لكن يوجد نافي لهذا القرينة، لشك في أصل القرينة، وهو شهادة الراوي السكوتية إنما لم أذكره لكم لم يقله الإمام. هذا واضح إن شاء الله. وأخرى الشك في أصل القرينة من القرائن اللبية الارتكازية اللي شن عبر عنها أكو جو عام موجود، فهنا هذه لها نافي أم لا؟ نقول لا يمكن أن يقول قائل إن شهادة زرارة السكوتية الشيء الذي لم أنقله لم يقله الإمام، الشيء الذي لم أنقله لم ينقله الإمام. لماذا؟ لأن هذه الارتكازات ليست من قبيل الألفاظ حتى يمكن أن تنقل، وإنما هي عبارة عن أفعال حافة في نفس الرواية. فإذا كان هو فعل حاف في نفس الرواية لا يمكن أن يقال إن شهادة زرارة السكوتية عن عدم نقله شهادة على عدم وجوده، ليس من الأمور القابلة لأن تنقل، حتى إذا لم تنقل إذن هي شهادة على عدم وجودها، شيء قابل للنقل. هاي الأمور الارتكازية الحافة بالنص هو فعل من الأفعال. من هنا من يشك، شوي ركزوا على هذا المطلب، في قرينة في أصل القرينة وكانت من سنخ القرائن اللبية الارتكازية توجب الإجمال أم لا توجب؟ للمقدمة الأولى، ولا نافي لها، إذ النافي للقرينة لأصل وجود القرينة إذا كانت القرينة من سنخ القرائن اللفظية، أما إذا كانت من سنخ القرائن اللبية لا يوجد لها نافي. أعيدها ليش؟ لأن النافي هكذا كان، الذي سكت عنه ولم أنقله لكم لم يقله الإمام، هذا يتصور في الأمور القابلة للنقل، وأما القرائن اللبية الارتكازية أمور غير قابلة للنقل، فسكوت زرارة عنها ليس دليل ماذا؟ على عدم وجودها. فإذا راح نخرج بمطلب كلي، مطلب كلي إن القرينة التي يشك في أصل وجودها السيد الشهيد ماذا خالفه؟ وبنى على إجمال الخطاب، ولكن في قرينة لا تقول اللفظية لأن اللفظية لها نافي، ولكن خصوص القرائن اللبية الارتكازية التي لا يوجد لها نافي، فهذا المطلب الكلي حصلنا. متى ما شك في أصل وجود قرينة وكانت من سنخ القرائن اللبية يوجد هذا الشك الإجمال في الخطاب. هذا أضرب لك مثال عليه، نظير اليوم الفقيه يقول لمقلديه صلوا صلاة الليل، طب هذا امر مو امر؟ امر. ولكن ليش ما حد يحمل هذا الامر على الوجوب؟ المقلدين ايش؟ اكو ارتكاز، اكو جو عام، صلاة الليل امر مستحب، فلأجل هذا الارتكاز النوعي يكون قرينة على. ولا تقول قائل هذا الاصل عدم وجود هذا الارتكاز، اكو نافي له، اقول هذا الارتكاز غير قابل ان ينفذ. فاذا بالتالي اذا لأجل هذا الارتكازات اللي موجودة لا يمكن نفيها بأي اصل من الاصول. يبقى شيء مهم، شيء مهم جدا، كيف نتوصل على هذا الارتكاز النوعي الحاف في الرواية والذي يوجب الإجمال والذي لا يوجد نافي له؟ كيف ذلك؟ تدري تقدر توصل بأدنى مرتبة من مراتب التأمل، بس يعني بس ولكن تحتاج شوية تصويب، تصويب عقلائي له. شلون نوصل له؟ اليوم إذا عندك أمر يصدر من الشارع، طبعا هذا مطلب كلي لتطبيقات، أمر كلي يصدر من الشارع، زين؟ أمر واضح صادر من الشارع، وأكو فتوى، أكو تطابق على عدم الوجوب. خب أنت تطابق على عدم الوجوب، ما تستغرب وتقول لماذا صار التطابق على عدم الوجوب مع هناك أمر بالوجوب؟ ما تسأل؟ إذا كانت هناك قرينة صارفة لهذا الأمر، يعني رواية حاملة الأمر على الاستحباب، طب جيد، ولكن ماكو عندنا قرينة في البيت، راح شو تقول؟ تقول لاحتمال وجود ارتكاز عام حاف في تلك الأوامر، وهي أن هذا الأمر بالرغم من أنه أمر إلا أن هذا الارتكاز اللي موجود في الرواية في عدة المعاش سلوكا عند المتشرعة، هذا الارتكاز هو السبب في أن الفقهاء، فقهاء عصر الغيبة، لم يحملوا هذا الأمر على الوجوب، وإنما حملوه ماذا؟ على الاستحباب. لا تقول لي الأصل عدم القرينة والراوحين ما قال ذلك كون يذكرها وشهادة، أقول هذا الأمور ليست قابلة لأن تنقل حتى يوجد نافي لها. هذا وين يطبقوا صلاة غسل الجمعة؟ اللي يقرأ روايات غسل الجمعة يجزم 100% دالة على الوجوب، لكن شوف السر، الفقهاء يفتون باستحباب غسل الجمعة. لماذا؟ مع أن الروايات ظاهرة في الوجوب، لأجل أكو ارتكاز عام موجود، ارتكاز يعني وضوح عام موجود أن غسل الجمعة من الأغسال المستحبة. هذا الارتكاز النوع العام المعاش سلوكا مع الرواة وهو بالغ درجة من الوضوح كان يؤثر على فهم الفقهاء لتلك الأوامر ويحملوا هذا الأمر بدلا من الوجوب يحملوه على الاستحباب. لاحظوا، إذن الكاشف عن هذا الارتكاز من؟ تطابق فتاوى الفقهاء على شيء. هذا التطابق على شيء أحد تطبيقات هاي الأوامر، شلون السر اللي ليش الأوامر تحمل على الاستحباب، أحد تطبيقات مسألتنا اليوم. نقول حينما تطابقوا على أن المقصود من الكعبين هو العظم المرتفع عن ظهر القدم، نقول كيف حصل هذا التطابق ولا يوجد مخالف في المسألة، إلا أنهم وصل إليهم هذا التطابق جيل بعد جيل لأجل هذا الوضوح اللي موجود، وإلا يمكن أن يعقل أن يحصل تطابق بين الفقهاء ولا يوجد هذا الارتكاز الواصل؟ يعقل؟ لا يعقل ذلك. فإذا إما نقول هذا التطابق منشأه الارتكاز، أو منشأه ماذا؟ النصوص، وتطابق الفقهاء على النصوص يوجب ماذا؟ حجية تلك النصوص من حيث الدلالة، إذ لا يعقل أن يتفق الفقهاء كلهم على الخطأ، فإن خطأ الجميع بعيد جدا. واضح هاي الطريقة؟ هاي الطريقة جدا مهمة. هذا اللي عنده إشكالات على الإجماعات واللي عنده إشكالات على الشهرة، هاي الطريقة تتعالج. نقول هذا التطابق الفتوائي على شيء منشأه وجود ارتكاز واضح في المسألة. هذا الارتكاز هو الذي جعلهم يتطابقون على هذا الشيء. نعم طبعا هذا الدليل اللي ذكره الشيخ بالشخ من يما احنا من قبله، وهو انه لو كان منشأ التطابق النصوص وخطأ الجميع في فهم النص ضعيف. هذا لا، هذا لو كان النص واحد قلنا ممكن الى وجه، هذا اخذناه في قضية الاستنجاء. اما اذا كانت نصوص من مسألة متعددة، نفرض 10 روايات وعشر فقهاء ومئة فقيه، فكل 10 من الفقهاء على رواية والعشرة الثانية على رواية، هذا لا، ما تقدر تقول خطأ الجميع، ها خطأ 10. لو كان مدرك واحد نقدر نقول خطأ الجميع لفهم هذا المدرك الواحد، بعيد 100 يخطئون. بس إذا تنوعت الروايات واحتمال أن كل مجموعة من الفقهاء على مجموعة من الروايات، هذا ما يتولد خطأ الجميع بعيد. بس الشق اللي ذكره الشيخ أنه احتمال أن يكون التطابق على هذا التفسير ناشئ من الارتكاز موجود، لأنه لا يوجد مخالف إلى زمن العلامة، لا يوجد مخالف إلى زمن العلامة. والمسألة شديدة الابتلاء، مو مسائل نادرة الحدود حتى نقول إنها هذا التحديد ممكن أن يخطئ، لا، جميع اتفقوا على، والناس تتوضأ باليوم 5 مرات. هذا دليل ذكر المصنف لا يرجع إلى واحد من الأدلة الأربعة المعروفة. جه. يقول: وأما الكعبان فالمعروف إلى زمان العلامة أنهما قبتا القدمين، هذا القول الأول، وهو فسرهما بالمفصل بين الساق والقدم. زين، شلون نحسم الخلاف بين العلامة والمشهور؟ يقول: والروايات إن لم تكن مؤيدة للمشهور، هاي الرواية اللي قريناها، يعني المفصل دون عظم الساق اللي واستدل بها العلامة، يقول هاي ممكن نقربها للمشهور إذا فسرنا دون بمعنى تحت، فلا أقل من تضاربها. وهكذا كلمات اللغويين متضاربة من هذه الناحية. تدرون أنه مرتبة اللغوي في التحديد شو وقت تجي؟ بعد ما أن الشارع ما يحدد، أو إذا حدد متضاربة القضية، والعرف مو قضية، لأن هاي الكعب مو قضية عرفية، فهنا نرجع للغة، فاللغة مرتبة ثالثة يكون. ولكن شو وقت نرجع له إذا كان تعبير صافي ونبني على حجيته؟ أما هو ليس بحجة وتعبيراته متضاربة أيضا، هذا يسقط عن الحجية نهائيا. زين، الشيخ شي يقول: ولكن والمناسب أن يقال إن شدة الابتلاء بالمسألة كل يوم تؤكد إن المعنى المعروف قبل العلامة هو الصحيح. لماذا؟ لأنه إما توارثوه جيلا بعد جيلا عن المعصوم عليه السلام، هذا التوارث حتى وصل للمعصوم. سؤال: المعصوم يعني صدر بيان؟ ها؟ جيل بعد جيل بعد جيل وصلنا للمعصوم. المعصوم صدر بيان شنو؟ يعني صدر رواية؟ إذا تقول لي صدر رواية فأنا رجع لشق الثاني، لا، أكو وضوح، أكو ارتكاز، اللي يتقرب من المعصوم شلون شافه المعصوم يتوضأ؟ دائما يتوضأ، هذا الوضوح. فما تقل لهم ترى هذا الكعب من خلال قربهم من المعصوم عرفه. واضح هذا مو بيان شرعي حتى تقول لي سبب التوارث، هذا البيان الشرعي، لا مو بيان. أو احتمال آخر: لا، أنهم استندوا إلى فهم ذلك، فهم هذا التحديد من الروايات. ثم شو يقول الشيخ؟ وهذا الفهم راح يولد لنا اطمئنان. لماذا يولد لنا اطمئنان؟ لأن خطأ الجميع بعيد. هذا الشق الثاني قلنا ما مقبول. لو كانت رواية واحدة في البين وكلهم اتفقوا على فهمها، هذا صحيح، يولد اطمئنان. أما لو كانت روايات متعددة، فراح يتعدد عدد الفقهاء بعدد تلك الروايات، ما يصير فهم الجميع من هذه الرواية، لا، فهم مجموعة على رواية وفهم مجموعة على رواية، هذا مضاف، هذا مؤيد، هذا مؤيد اللي راح يذكره الشيخ، إلى أن الكعبة بمعنى الارتفاع. هذا ليش مؤيد؟ من هذا من جايبه؟ كلمة أهل اللغة خبية مضاربة، شنو الفائدة دي؟ هذا مضاربة ويؤيد ذلك بمعنى الارتفاع، والارتفاع البارز ليس إلا القبة، قبة القدم، هذا كله بالقياس إلى الإمامية. إذن اتضح أن الإمامية لديهم قولان، والصحيح منهم قول المشهور لقبل زمان العلامة، ولأجل أنه القضية واضحة ومرتكزة عدل ولم يوجد فيها مخالف في المسألة، وهذا الوضوح يشكل لنا قرينة على أنه مستلم ذلك من النفس المعصوم. يبدأ بعد عندنا القول الثالث اللي هو قول العامة، فإنهم فسروا الكعب بتفسير آخر عبارة عن العظمين، عن يمين الساق وعن شماله. هذا يأتي إلى غد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.